الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ابتداء رحم الإخوة جميعا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لكم الدرجات الحسنات، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مفهوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما. إخواني الأحبة، هذه الدورة والتي إن أحيانا الله تبارك وتعالى سنعيش في ظلالها طوال عام كامل، اخترنا لها اسم يتعلق بإعداد الدعاة، بمعنى أننا عندما جئنا لهذا المكان لنتدارس جميعا ولنتعرف على بعض أحكام هذه الشريعة المباركة وبعض مناهجها وأصولها وقواعدها، إنما جئنا بقصد واحد، هو أن يتحول أو تتحول أقوالنا وأعمال أقوالنا وأحوالنا إلى أعمال يراها الناس حقيقة واقعة. أيها الإخوة، نحن إذا كنا قد أيقنا بأن هذا الدين هو الدين الخاتم، وأنه الدين الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى للبشرية كافة إلى قيام الساعة، وبأنه الدين الذي ينبغي للناس جميعا أن يلتزموا به وينقادوا بأحكامه، إذا كنا قد أيقنا بذلك يقينا صادقا راسخا، فعلامة يقيننا، علامة إيماننا هذا أن نسعى جاهدين في تعبيد الناس لله رب العالمين، أن نتحرك في واقع حياتنا بأقوالنا وأعمالنا وأحوالنا وسلوكنا وأخلاقنا إلى إسلام يمشي على وجه الأرض. كل من رآنا أيها الإخوة الكرام رأى فينا الإسلام الحي، رأى فينا الإيمان الناضج، رأى فينا القرآن الذي أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. يتحول القرآن من آيات تتلى في جوف الليل، آيات نسمعها ليلا ونهارا، إلى واقع حي، إلى أخلاق ملموسة. نحن إذا كنا نريد أن نسعى بذلك، فما علينا أيها الإخوة الكرام إلا أن نتفقه في سبيل النبي صلى الله عليه وسلم الذي اختاره لدعوته. رسولنا الحبيب عليه الصلاة والسلام انطلق منذ أن نزل عليه الوحي داعيا إلى ربه وهاديا إلى الصراط المستقيم، جعله الله تبارك وتعالى سراجا ونورا مبينا للناس، انطلق على منهاج، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. نحن نبحث جميعا على هذه البصيرة، كيف نفوز بهذه البصيرة لنكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الدورة إن كانت العمر بقية فتكشف لنا عن بعض جوانب هذه البصيرة، حتى إذا انطلقنا وتعاهدنا مع الله على أن نكون من الدعاة إلى دينه، على أن نكون من ورات النبوة ومرات الرسالة الذين حملوا رسالة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتشرفوا بأن يلتحقوا بركب الأنبياء والمرسلين الذين اصطفاهم الله عز وجل في هذه الدنيا لتبليغ الناس رسالة الله إلى الناس كافة. إذا أردنا أن نتشرف بهذا الشرف وأن نفوز بهذا الأجر العظيم وأن نكون من أتباع الرسل والأنبياء الكرام عليهم أفضل الصلاة والتسليم، فما علينا إلا أن نبحث عن السبل التي تنير لنا الطريق، عن الوسائل التي تعيننا على تبليغ دعوة الله للناس كافة. دورتنا في هذا اليوم ترتبط بأساس هذه الدعوة، فكل من أراد أن يدعو إلى الله عز وجل ليس له من سبيل إلا أن ينطلق من الإيمان. نحن أيها الإخوة الكرام نرى في واقع الغربيين مثلا من دخلوا هذا الدين على اعتبارات عقلية أو على اعتبارات فلسفية أو على اعتبارات اجتماعية، نجد أن هؤلاء القوم ما زالوا إن لم يتغمدهم الله برحمته ما زالوا يعانون من الكثير من الإشكالات الإيمانية. نعم، من التزم بالإسلام لأنه أنصف المرأة فقط أو لأنه له وضع اجتماعي خاص لم يلتزم بالإسلام انطلاقا من قاعدة الإيمان الصحيح. غالبا أيها الإخوة يحتاج إلى فترة من الزمن حتى ينجلد اندماجا صحيحا في الإيمان الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. بعض الناس أسلموا لكنهم دخلوا الإسلام من طريق الفلسفة مثلا أو من طريق التأمل العقلي البعيد عن القضايا الإيمانية الصحيحة، وما زالوا إلى اليوم يعانون من الكثير من الإشكالات المترتبة على بدء إسلامهم، فمن حسنت بدايته حسنت نهايته. نحن نريد أن ندعو الناس إلى الله عز وجل انطلاقا من الإيمان، نريد أن ندعوهم إلى الله انطلاقا من منهج النبوة والرسالة. الأنبياء والرسل كانوا يدعون الناس انطلاقا من قاعدة الإيمان، أن يؤمنوا بالله ربا ويؤمنوا أن الله اصطفى رسلا يبلغون الناس دعوته، وأن الله اتصل برسله عن طريق الملائكة الكرام، وأن الله لم يخلق الخلق ويتركهم سدى سبحانه وتعالى، بل أنزل عليهم شرائع وكتب، وأن الله تبارك وتعالى ما أنزل الشرائع والكتب إلا للالتزام بها وللاحتكام إليها والنزول عند أمرها ونهيها، وأن من التزم بذلك فإن له في الآخرة الجزاء الأوفى وله في الحياة الدنيا الحياة الطيبة السعيدة. هذه أركان الإيمان الستة هي التي ينطلق منها في دعوتنا إلى الله. بعض الناس قد يجد في بعض القضايا الجانبية سبيلا إلى الدعوة إلى الله، وهذا أمر طيب، لكن ينبغي في نهاية المطاف أن نربط الناس الذين ندعوهم إلى الله عز وجل بالإيمان الصحيح، أن نربطهم بالله عز وجل وبحقائق الإيمان التي سنتكلم عنها. هذا الإيمان وهذه الدعوة المنطلقة من الإيمان، أنا لا أتكلم اليوم عن درس أو عن بعض المسائل التي ذكرت في كتب الاعتقاد، لن أتحدث عن هذا، أنا سأتكلم عن الإيمان، سأتكلم عن المنهاج الصحيح لتربية الناس على الإيمان. سنستثمر في هذه الدورة أيها الإخوة بعض الجوانب المتعلقة بكيفية تحركنا في واقع الحياة بالإيمان. لذلك قبل أن نبدأ أحب لكل أخ أن يكتب، يعني إلى أن أبدأ في تسجيل الكمبيوتر، لو طلبت منكم الآن في خلال 5 دقائق إن شاء الله لو كتب لي كل أخ 3 أسباب إن استطاع إلى ذلك سبيلا في عزوف المسلمين عن دراسة الإيمان، ما هي الأسباب التي جعلت من عامة المسلمين من هذه الأمة أن يعزفوا ويبتعدوا، بل كلما ذكر لهم ما يتعلق بأمر العقيدة ارتجفوا وخافوا وتراجعوا إلى الوراء، ما هي الأسباب التي دعت المسلمين إلى العزوف عن دراسة الإيمان والعقيدة؟ نفكر في خلال 5 دقائق في 3 أسباب إذا استطعنا أو حتى سبب، لكن أتمنى لكل أخ أن يتفكر لماذا عزف عامة الناس اليوم عن دراسة عقيدتهم عن دراسة إيمانهم؟ هل ذلك لصعوبة المنهاج الموجود؟ هل ذلك لعدم قدرة علماء الأمة على طرح الإيمان طرحا صحيحا ميسرا للناس؟ هل كان منهاج العلماء اليوم هو منهاج النبوة عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام يطرح الإيمان على أهل مكة الذين كانوا لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر؟ نفكر في بعض الأسباب في خلال 5 دقائق إلى أن نشغل إن شاء الله الجهاز. طيب، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا لما بدأنا اخواني في اول ما جلسنا في 5 دقائق الاولى طلبنا من الاخوة ان يذكروا لنا كل اخ يذكر 3 اسباب لعزوف الناس من عامة المسلمين عن دراسة العقيدة. الاخوة ذكروا مجموعة من الاسباب جزاهم الله خيرا، لكنني انا نسيت حتى قلت لي ان اعلق على يعني على بعض الاسباب، ولكن ساذكر لكم سبب اساسي في ظني قبل أن نكمل إن شاء الله. جاء التذكير لأن الأخ أبو فهد سأل عن مفهوم الإيمان ومفهوم العقيدة. إخواني الكرام، مسمى كلمة العقيدة والعزوف عن استخدام كلمة الإيمان، يعني هذه القضية تحتاج إلى دراسة وتحتاج إلى نظر. لذلك أنا أرى الآن نحن من واجبنا كدعاة إلى الله أن نعيد من جديد أن نركز على مفهوم وطرح الإيمان أكثر من تركيز على مفهوم مصطلح العقيدة، على رغم أنه من الناحية الاصطلاحية سواء،
لكن أريد أن كلمة الإيمان هي الكلمة التي تذكر في كتاب الله عز وجل. العقيدة مسمى العقيدة يعني لا نختلف عليه باعتبار أن لأنها جاءت من عقد الشيء وهو يعني معقد عليه القلب جاءت من اليقين صار كأنه يعني حمل قد عقدته وهكذا عقدة قوية. لكن الحقيقة أن كل العلوم الشرعية نتيجة التطور الحاصل في تدوينها على وجه الخصوص وفصلها من الكتاب والسنة في أبواب مختصة. فمثلا علم الفقه تعرض لنفس القضية. الفقه في دين الله كان يقصد في الزمان الأول في زمن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. كان إذا أطلق لفظ الفقيه أو أطلق مصطلح الفقه يراد به الفقه في دين الله. والدين هو ما جاء في حديث جبريل إيمان وإسلام وإحسان. فإذا قلنا فقه في دين الله من أراد الله به خيرا ومن يرد الله به خيرا فاصطبه في الدين، المقصود في الدين هنا حديث جبريل، هذا جبريل أتاكم ويعلمكم أمر دينه. فأمر الدين هذا وحظوه الثلاث إيمان وإسلام وإحسان. فكان مصطلح الفقه إذا أطلق يراد به الفقه في دين الله. ثم اقتبل مع تطور المنهاج او تاليفي للعلوم الشرعيه اذا اطلق الفقه انما يراد به مباحث الاسلام فقط، اي ما يتعلق بعبادات اعمال الجسد فيما يتعلق يرتبط به بالصلاه والزكاه والصيام في باب العبادات، وما يتعلق بفقه المعاملات علاقه الانسان بغيره بيعا وشراء او سنا او حظا الى موته. فندخل في باب المواريث وباب الفرائض. اليوم اذا قلنا نريد ان نعيد للناس فقه، يعني نريد ان نحيي بين الناس الفقه في دين الله، اول ما يجب الذهن الى ان الفقه المقصود به هو الاحكام العمليه المستنبطه من ادلتها التفصيليه. لكن في الحقيقه اننا قلنا اذا قلنا نريد ان نعيد او نرفع شعار من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، معناها أن نتفقه في الإيمان ونتفقه في الإسلام ونتفقه في الإحسان الأخلاق. مفهوم العقيدة كذلك والإيمان هذا الاستعمال الاصطلاحي. نحن نريد اليوم أن نعيد النداوة والرقوبة هكذا والحلاوة لاستخدام لفظ الإيمان حتى تلحق الأعمال ككل بالإيمان. ولذلك سنتطرق الى قول النبي صلى الله عليه وسلم في تعريفه للايمان انه شعب، والشعب هذه شعب الايمان التي تذكر فيها ما هو متعلق بباب الاعتقاد قلبيا، وفيها ما هو مرتبط بباب الاعمال على الجوارح، وفيها ما هو مرتبط بباب الاخلاق والسلوك، كلها سميت ايمان. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم اكملكم ايمانا احسنكم اخلاقا. ارتبط الايمان بالاخلاق. نأخذ الشرع الآن نصف ساعة ثم نفتح باب الأسئلة حتى يكون هناك تداول إن شاء الله. نعود إلى حقيقة الإيمان أيها الإخوة. أعظم وصف للإيمان هو الوصف القرآني لأنه نور، نور على نور. في سورة النور الله نور السماوات والأرض إلى قوله تعالى نور على نور. يقول العلماء نور القرآن أو نور الإيمان على نور الفطرة أحد التفسير. فالإيمان هو نور. هذا النور إخواني كغيره كما نراه اليوم في واقع الناس، هناك نور وضوء الشمس وهناك نور وضوء الشمس، كله يسمى نور، لكن شتان بين نور الشمس ونور الشمس التي تهتز في أول ريح هكذا تلمسها ممكن تطفئ هذه الشمعة وقال كليا شتان بين هذا النور ونور الشمس. هذا النور يعبر عنه الإمام الطحاوي رحمه الله كما في متنه عندما تكلم عن حقيقة الإيمان يقول وهم في أصله سواء، أي في أصل حقيقة الإيمان، معنى في أصل وجود النور، يعني لا يمكن أن يوجد مؤمن إلا وفي قلبه نور، نور الإيمان. لكن بعض الناس في قلبهم نور ضعيف، بل هم يعني يكاد يكون على فتنة من الأمر، يكاد يطفئ هذا النور، وبعضهم نوره في قلبه كنور الشمس كما يقول العلماء لا يأتي على شهوة إلا أحرقها وعلى شبهة إلا أحرقها، يعني يأتي على شهوات القلب فتحرق هذا النور، ويأتي على شهوات القلب فتحرق شهواته وشبهاته يحرقها نور الإيمان. ولذلك يتفاوت الناس في الإيمان من هذا التصور، الذين أنكروا تفاوت الناس في الإيمان وقالوا الإيمان حقيقته واحدة، إيمان كإيمان جبريل كما كانوا يقولون، نظروا إلى أن الإيمان كتلة واحدة بهذا المعنى، وهذا الحقيقة نظروا فيه قصور لأنه فيه مساواة لأمور لا يمكن أن تتساوى، لا يمكن أن تتساوى إيمان المؤمن في هذا الخلق بإيمان من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، لا يمكن أن تتساوى إيمان متأخرين الصحابة بإيمان أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنه وسائر الصحابة الكرام الإيمان، ولا يمكن أن تتساوى إيمان أبو بكر وإيمان النبي صلى الله عليه وسلم الذي سمع الوحي من ربه وشاهد التمثيل وتلقى الوحي على الإنسان جبريل عليه الصلاة والسلام. الإيمان إذا هو نور يتفاوت في قلوبنا، حقيقته حقيقة مركبة، حقيقة مركبة. ما عليه سلف الأمة أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. الإشكال الحادث عندنا أننا في كتب الاعتقاد أن عندما نأتي إلى هذه الكلمة لا نرى فيها كثيرا من التفسير ولا نتأمل فيها التأمل الكامل، لا نتأمل كيف نحيي الأمة على هذا المفهوم للإيمان. لأن الإيمان اليوم لو أردنا أن نعمل قياس لحقيقة الإيمان في قلوب المسلمين في قلوب المؤمنين اليوم سنجد أنه إيمان فيه ضمور نظرا لضمور بعض أجزائه، إنما يتعلق بالقول وقول القلب وقول اللسان، أو يتعلق بالعمل وهو عمل القلب وعمل الجوارح. يقول الإمام البخاري واللفظ أمامك هنا، يقول لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. اعتبار الزيادة والنقصان باعتبار حقيقة الإيمان، باعتباره نورا يزداد وينقص. يقول سفيان الثوري رحمه الله الإيمان قول وعمل ونية يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أبو حاتم الرازي رحمه الله وأبو زرعة الرازي يقولون أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا فكان من مذهبهم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فما هي حقيقة القول وما هي حقيقة العمل المذكور في ركن الإيمان؟ المراد بالقول في حقيقة الإيمان هو قول القلب الذي هو التصديق، التصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وقول اللسان الذي هو الإقرار بالشهادتين، وعمل القلب الذي هو الخشية والمحبة والانقياد وغير ذلك من أعمال القلوب، وعمل الجوارح الذي هو الالتزام بالفرائض واجتناب النواحي. إذا هناك التزام باطن للإيمان فيه قول القلب وهو التصديق وفيه أعمال القلوب، وهناك التزام ظاهر وفيه إقرار اللسان وفيه عمل الجوارح. إذا جئنا بالجزء الأول وهو قول القلب الذي هو التصديق، في الحقيقة أن أعظم ما يطلق عليه مسمى الإيمان هو التصديق، لأنه أصل الإيمان في لغة العرب هو التصديق في الأصل، لذلك انبنى الإيمان على التصديق وانبنى النفاق على التكذيب في أصلهما، ولذلك ارتبطت صفة الصدق بالمؤمنين وارتبطت صفة الكذب بعد ذلك في أعمال في قضايا عملية بالمنافقين، وكان من علامة المنافق أنه إذا حدث كذب. بل العلامات الأربعة المذكورة إخواني كلها مبنها على الكذب، إذا أؤتمن قال كذب جيد، وإذا وعد أخلف كذب، وإذا حدث فهو كذب، وإذا خاصم فزل لأنه يفزل كيف سينزل على خصمه من الأوصاف ما ليس فيه، يحدث الخصوم ويضيف إلى الخصومة ما ليس فيها فيقول في خصمه ما ليس فيه فيقع في الكذب. وأعمال الإيمان في أغلبها تعود إلى الصدق. التصديق في القلب بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو أول أركان أو أول أجزاء الإيمان، لكن هذا التصديق الجازم الراسخ اليقين في قلب المؤمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون تصديقا إجماليا مثل إيمان العامة من المؤمنين يؤمن بأن هناك نبي عليه الصلاة والسلام جاء من عند ربه برسالة الإسلام، وهناك تصديق جزئي هو الذي يتمايز به الناس يوما بعد يوم بكثرة علمهم واقترابهم من الكتاب والسنة، كلما علموا دليلا تفصيليا على أمر جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كلما ازداد إيمانهم تصديقهم بهذه الجزئية وتلك الجزئية وتلك الجزئية، يزداد أو تزداد نسبة التصديق في قلوبهم فيزداد بعد ذلك الإيمان في قلوبهم. لكن هذا التصديق لوحده لا يكفي، ولو كان التصديق كافيا لوحده لكان إبليس من أعظم المؤمنين، لأنه لا يمكن أن يوجد في مدى تصديق إبليس بالله عز وجل بوجوده سبحانه وتعالى بحقيقة العبودية لله تبارك وتعالى، لأنه قد يعني تلقى الخطاب تلقيا مباشرا من الله تبارك وتعالى، ومع هذا كان الكافر. لماذا؟ للإعجاب الجزء الثاني وهو عمل القلب. سيأتينا الأجزاء الأخرى. عمل القلب الذي هو الاستسلام هو الذي ينتج عذاب التصديق، استسلاما خضوعا انقيادا، هذه أساس عمل القلب. تأتي بعد ذلك كثير من أعمال القلوب حبا خشية توبة إنابة رجاء خوفا توكلا، كل ما يطلق عليه اليوم من مقامات الإيمان القلبية كلها هي مكون لعمل القلب، لعمل القلب الذي هو أحد مكونات الإيمان. هذا الالتزام الباطن، تصديق في القلب بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، عمل في القلب استجابة لهذا التصديق، بعد ذلك يأتي التزام الظاهر وهو الإقرار باللسان. لذلك لا يمكن، لا يدخل أحد أصلا الإسلام ما لم يقر بلسانه، أن ينطق بلسانه بمقتضى الشهادتين. لذلك كان شرط أساسي بدخوله للإسلام أن ينطق بالشهادتين. بعد ذلك تأتي أعمال الجوارح وهو التزام الظاهر الذي هو عمل الجوارح. وإذا قلنا عمل الجوارح أيها الإخوة حتى لا يختلط علينا الأمر، الذي يقصده علماء أهل السنة والجماعة من قولهم عمل الجوارح يتكلمون عن أصل العمل، يعني أن الإنسان يكون عنده أصل العقل يظهر عليه بعض الاستجابات لهذا التصديق. يعني معنى آخر، لو الإنسان أيقن بقلبه فأصدق بقلبه بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وتعطل عنده عمل الجوارح، بمعنى أنه لم يفعل فعلا قط، ترك أصل العمل فيما يتعلق بالاستجابة لأمر الله، فهذا عند أهل السنة والجماعة قد تخلف عنده ركن أساسي من أركان الإيمان وهو العمل، وكلامه بذلك مفهوم متواتر عنه حتى يقترب على معنى الخوارج. الخوارج، الفرق بين الخوارج وأهل السنة في هذا الباب فرق دقيق جدا. أن أهل السنة اعتبروا أصل العمل، بمعنى آخر أنه يلتزم بفعل على جوارحه صلاة أو صيام أو أي فعل من أفعال الإسلام يعني خرج من دائرة الكفر والعياذ بالله. لكن الخوارج عندهم كل جزئية من جزئيات الإيمان هي ركن من أركان الإيمان، فعندهم الأفعال التفصيلية أو الأعمال التفصيلية هي جزء من الإيمان. فذلك الذي عنده لا يصلي طبعا اترك عنه الصلاة فيها خلاف، الذي لا يزكي مثلا عنده كافر، الذي يكذب يكفر، الذي يقتل يكفر. لكن عند أهل السنة والجماعة لا يصلي به ما دام التزم التزاما بأصل العمل، لأن هذه الكلمة قد تشوش وليس الآن محل، لو جاءت الأسئلة ممكن يكون عندنا تقرب لتفصيلها، وأنا قلت أن المنهج في هذه الدورة أنني لا أريد إلا أن يتبين لنا المنهاج العملي أو السبل العملية لدعوة الناس إلى الإيمان. إخواني أنتم دعاة إلى الله، نحن نريد أن ندعو الناس إلى الإيمان، نريد أن نبتعد عن كل ما يشوش على الناس عقائدهم والتزام الإيمان واتصاله بالله جل وعلا، نريد أن نحيي عنصر الإيمان في واقعنا الإسلامي. فلذلك أحببت أن أركز على المنهاج الذي ينبغي أن ننطلق منه إن شاء الله. إذا عمل القلب الذي هو الاستسلام والانقياد، عمل الجوارح الذي هو الالتزام الظاهر بجنس العمل، كلمة جنس العمل مسألة أساسية تفصل. هذه هي الرسمة الأساسية لمكونات الإيمان، قول القلب التصديق، عمل القلب الانقياد الاستسلام، قول اللسان نطق بالشهادتين، وعمل الجوارح. طيب يأتي السؤال الذي نبحث عنه أيها الإخوة، نحن نريد أن نحيي الأمة على الإيمان. كيف نحيها؟ يعني نحن نريد أن نحيي الأمة على الإيمان. الجواب: إذن علينا أن نحيي الأمة على هذه العناصر، نحيي الأمة على العناصر الأربعة. نقوي في الأمة عامل التصديق، ونجتهد في دحض كل الشبهات التي تشوش عليهم التصديق بما يتعلق بالرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. عمل أساسي من أعمال الدعاة إلى الله أن يؤكدوا أمر التصديق في قلوب الناس، ويبلغوا الناس كل ما يعلق هذا التصديق في قلوبهم. عمل القلب: نريد أن نربط الناس بالله تبارك وتعالى حبا وخشية واستسلاما وطاعة وانقيادا وخوفا ورجاء، كلها من أعمال القلوب. قول اللسان: كل ما يتعلق بأقوال اللسان، قراءة القرآن، ذكر الله، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الدعوة إلى الله، تعليم الجاهل، الذي كلها أعمال نريد أن نحيها بين الناس حتى يتقوى قول اللسان في واقع الناس. عمل الجواب من أن ندعو الناس بحد الأدنى أن يلتزموا بالفرائض ويجتنبوا المحرمات. إذا كيف نسعى لزيادة إيماننا وزيادة إيمان الناس؟ زيادة الإيمان تعني زيادة الأجزاء الأربعة، لأن الإشكال الحاصل اليوم أن الذين يسعون لزيادة الإيمان في واقع الأمة غالبا ما يلجؤون إلى جزئيات من الإيمان ولا يتجهون إلى بقايا بقية الأجزاء. مثلا كثير من الناس يلجأ إلى الإكثار من الصلاة، قيام الليل، كثرة الذكر، قراءة القرآن، لكنه يغفل عن عنصر التصديق، يغفل عن عنصر محبة الله، الخشية، التوبة، التوكل، الإنابة، الاستسلام، الانقياد، الثقة بالله تبارك وتعالى. هذه كلها أعمال من أعمال القلوب، كيف نسعى لتقويتها في واقع الناس؟ إذا أردنا أن نقوي إيماننا فما علينا إلا أن ننظر، وإيمان الناس، أن ننظر للأجزاء الأربعة ونسعى في تقويتها. الجزء الأول هو زيادة قول القلب. كيف يزداد التصديق؟ بزيادة العلم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يبدأ كلما علمت شيئا جزئية من الجزئيات تؤكد لك أن هذا النبي نبي صادق جاء من عند ربه، كلما زاد إيمانك. ولذلك إخواني، ما أريد أن أدخل هنا بالتفصيل، فتأتي في خصال الإيمان، لماذا كان العلم له ارتباط بالإيمان؟ كما يقول العلم في محراب الإيمان، تستطيع أن تقلبها أيضا، تقول الإيمان في محراب العلم. العلم له ارتباط. لماذا كان العلماء له وضع خاص بالأمة؟ لماذا كانت عقوبة العلماء ليست عقوبة سائر الناس؟ لأن الأصل أن الإنسان كلما علم شيئا يسر أن يزداد عنده التصديق، هذا الأصل. فإذا انفصل العلم عن العمل، انفصل العلم عن الإيمان بالتساوي يعني. فلذلك المفروض أن الإنسان كلما قرأ وتأمل وعلم، سواء كان علما يعني يتعلق بآيات الله في كتابه في الكتاب العزيز وفي السنة النبوية، أو يتعلق بآيات الله في الكون. يعني أنت أخي تظن أحيانا أن النظر إلى برنامج مثلا علمي يتعلق بحقيقة الإنسان، حقيقة الحيوانات، حقيقة الأشجار والنباتات، نظام البراكين في الكون، لا تظن أبدا أخي أن هذا البرنامج ليس له علاقة بالإيمان. حاول أن تنظر وأنت تتأمل حتى تزداد يقينا وتصديقا بكل ما جاء في كتاب الله العزيز، لأن القرآن، الكون يصدق كل ما في القرآن الكريم. ونحن أيضا نعتقد أن القرآن الكريم أعظم من هذا، من هذا الكون كله. الكون خلق بكلمة واحدة، كن فكان، والقرآن كله كلمات، كلمات الله. الكون سيبيد وينتهي، والقرآن كلام الله الباقي. نحن نعتقد أن ما في القرآن أعظم مما في سعة هذا الكون، بما لا حصر له ولا عد. إن عموما كلما ازدادت أو ازداد علمنا بكتاب الله وبآيات الله وبما جاء، أنت عندما تقرأ عن مواصفات الحديث صلى الله عليه وسلم ومعجزاته، وتقرأ عن خصاله، وتزداد يقينا بأن هذا النبي نبي حق صدق من عند الله تبارك وتعالى، يزداد عندها إيمانك، يزداد التصديق، فيزداد عندها الإيمان. ولكن الذين يضعون البرامج التربوية أو يريدوا يربوا عامة الناس من خلال الجمعة أو من خلال الدروس أو من خلال كذا، يركزون على الأمور الظاهرة، على أعمال القلب، على أعمال اللسان، أقوال اللسان وأعمال الجوارح، ولا يركزون على عامل التصديق. هم في الحقيقة
لا يمكن أن يصل إلى النتيجة التي يريدونها وهي زيادة الإيمان زيادة صحيحة في قلوب الناس. كلما نذكر آية نتحدث عن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، نتحدث عن آيات القرآن الكريم، نتعرف على هذه الجزئية، كلما زاد إيماننا وإيمان الذين ندعوهم إلى الله تبارك وتعالى. زيادة قول اللسان، أي قول يتعلق باللسان، أي فعل، أي أمر من عند الله يتعلق باللسان، كلما التزم به الإنسان زاد إيمانه. فقراءة القرآن تقوي الإيمان لأنها عمل من أعمال الإنسان. لكن سأتيكم إن شاء الله تنبيه هنا إلى أن قراءة القرآن تدخل فيها أيضا الأجزاء الأربع، يعني كل فعل بعد ذلك وكل شعبة من شعب الإيمان ينبغي لنا فيها أن ننطلق من أركان الإيمان الأربع التي ذكرتها الآن. مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. اجعل فكر هذا الفعل وهو قيام شهر رمضان، ادخله على الأركان الأربع إيمانا، أنك تصدق بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم، يعني أنت تقضي على الصلاة وأنت مصدق بأنه يغفر ذنب الذي يفعل هذا الفعل صدقا للنبي صلى الله عليه وسلم. تعيش مع القيام بعمل قلبك خشوعا وخضوعا في الصلاة وانقيادا وتوجها إلى الله، تركز على عمل لسانك بقراءة القرآن وما فيها، تؤدي عمل الجوارح فتحاول أن تكون في حالة خشوع بجوارحك. فكلمة من قام رمضان إيمانا واحتسابا، احتسابا هذا عبارة عن من الخاص على العام، لأن حتى الجزء من الإيمان هو الاحتساب، إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فأنت عندما تفعل شيء فعل من أفعال الإيمان أيضا أنت مطالب أن تنطلق من هذه الأجزاء الأربع على وجه العموم. طيب، زيادة عمل القلب بالاستسلام والطاعة، يعني أعمال القلوب كثيرة إخواني، ولا حصر لها في الكتاب ولا في السنة، أعداد كثيرة جدا من أعمال القلوب كلها تنبئ عن تحرك القلب، عمل قلبي يتوجه فيه القلب إلى الله تبارك وتعالى. كيف يزداد؟ كيف يزداد العمل؟ عمل القلوب، أعمال القلوب تزداد بالتأمل، أو إن قلت بالتفكر الذي جاء به القرآن والسنة. ابن عباس عندما يقول كما في البخاري: تفكر ساعة خير من صيام سنة، ليس عبثا. عندما تسأل أم الدرداء عن أهم أعمال أبي الدرداء ماذا قال؟ قال: كان يجلس ساعة ينهج يتفكر. عندما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، عندما آيات التدبر في القرآن، ذلك الحديث الذي داعى عن الرجل الذي كان متكئا فنظر إلى النجوم في السماء فقال سبحان الله واستغفر الله فغفر الله له ذلك. هذا التفكر ماذا سيولد؟ التفكر إخواني يولد أعمال القلوب. يعني أنت تريد أن تولد في نفسك محبة الله تبارك وتعالى، كيف ستولدها دون أن تتفكر؟ تتفكر في خلقك وفي نعم الله عليك وفي حفظ الله لك وفي كل هذه الأمور. لما تتفكر فيها ماذا سيحدث؟ ستجد في قلبك بالضرورة أنه تتولد المحبة، لأن الإنسان يحب من أحسن إليه. كيف يتولد الخوف دون التدبر والتفكر؟ يعني عملية التفكر التي أهملت اليوم ولما تتصرف فيه هذه الأمة واليوم أصبحت مهملة. يعني كم من المسلمين لو تفعل السريان في مصلين الجمعة 1000 مصلي، كم من المسلمين يجلس 10 دقائق في الأسبوع يتفكر فيها في خلق الله، يتفكر فيها في آيات الله، ستجد النتيجة أقل من 1%. التفكر غاب عن حياة المسلمين. فلك عندما ندعو إلى التفكر لأن نريد أن تعود أعمال القلوب، عندما تتفكر في عظم خلق الله تنظر إلى هذا الكون الفسيح تقول سبحان الله، أنا اليوم كنت أرى برنامج على المجرات أمر لا يصدقه العقل. عندما تتفكر في هذا الكون مساحته إخواني كما يقولون 70,000,000,000 سنة ضوئية، أكبر مساحة قيست في مساحة الكون. قالوا عندما تنطلق بسرعة الضوء من هنا إذا وصلت إلى آخر الكون يكون الكون قد تمدد نفس المدى. يعني أنت فكر، ارسم خارطة، ضع المجرة وضع فيها نقطة صغيرة الكرة الأرضية وضع نفسك على، يعني تخيل عظم هذا الخلق وتخيل هذا الخلق. وهذا كل إخواني ما قبل السماء الدنيا، لا تظن أن هذه المجرات هي السماوات السبع، هذا كل في إطار السماء الدنيا. كيف هي السماوات السبع؟ كيف هو الكرسي وكيف هو العرش وكيف يعني عظم خلق الله تبارك وتعالى؟ لا نستطيع أن نصل بعقولنا حتى نتفكر في هذا الله، إنما نستدل بهذه الأثار على عظمة الله.
عندما تتفكر أنك تتعرض لغضب هذا الخالق العظيم، من أنت؟ من أنت الضعيف الحقير الذي لا يعني أنت مخلوق من نطفة تضعها هكذا على كفك كهذا الريق؟ قد خلقت من هذا الضعف، تتدبر وتتكبر وتتغطرس وتفعل الأفعال وتعمل الأعمال وتقول الأقوال التي تعلم أن مصيرك فيه، أن مصيرك فيها هو جهنم وبئس المصير. ولذلك كان من عظم خلق الله أن الله تبارك وتعالى يعظم أجساد الكفرة في جهنم. سن الكافر في جهنم كعز سعد جبل أحد، من العذاب عظيم. ما هذه الأجساد؟ تتغير الأجساد. أهل الجنة لهم غير هذه الأجساد، سيكونون على خلقة آدم 60 ذراعا في السماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الكافر في جهنم بعظم العذاب. سن الكافر سعد جبل أحد أيها الإخوة، يعني أنت من أين؟ تتجدد الجلود وتتجدد العظام ويضرب وينتكس يعني شيء، ولا موت. يؤتى بالموت على جبل بين الجنة والنار فتذبح، يقال يا أهل النار يا أهل الجنة هل تعلمون أنه الموت؟ فيذبح، يقولون حياة ولا موت، ويذبح وينادى لأهل النار فيعرفونه فتذبح. عندها يدخل اليأس الذي ليس بعده أمل في قلوب أهل النار. إذا أنت لما تتفكر وتتدبر تنظر إلى البراكين في الدنيا، يعني أنت بإخواني كل الأرضية لا تساوي شيء، تنظر إلى البراكين أنت تتحمل. أنا أقول لك لا تذهب إلى البراكين، شغل الغاز في بيتك وضع يدك عليه، إذا استطعت أن تصبر دقيقة. كيف تصبر أنت في مطارق من حديد؟ عندما تبدأ تتفكر ماذا سيحدث؟ سيتولد الخوف في قلبك. إذا نحن عندما ندعو الناس إلى التدبر ندعوهم إلى إحياء الخوف في قلوبهم، وعندما نريد أن نربي الناس على الإيمان ولا نتكلم على هذه الجوانب ولا نحيي التدبر في قلوب الناس، نحن لن نحيي الإيمان في قلوبهم. كذلك الرجاء، كذلك التوبة. عندما ترى هذه الرحمة بين الناس، ترى يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن الأم لترفع يعني حافرها عن وليدها، رحمة الله. يعني ترى شخص ضعيف حقير يقف ويجعل لله ولدا ويسب ويلعن ويكفر، والله تبارك وتعالى يرزقه ويحفظ عليه البدن ويدعوه إلى الإيمان ويقيم عليه الحجج، ألا يولد هذا عندك رجاء فيما عند الله؟ إذن التدبر هو الذي سيولد أعمال القلوب. أي برنامج، أي طريقة عمل مع عامة المسلمين عند دعوتنا إلى الله لا نركز فيها على هذه المجالات، لن يقوى إيماننا ولا إيمان الخلق من حولنا. زيادة أعمال الجوارح بزيادة أعمال الجوارح بالصلاة والزكاة. طبعا لو عدنا إلى الإنسان إخواني، فتكلمنا عن القرآن، الذكر، الدعوة إلى الله، تعليم الناس، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه كلها أعمال تقوي إيمان، لأن الأعمال من أعمال الإنسان. وليس لما يبقى الإنسان يقول لك داعية إيمان ضعيف، وين الخلل؟ دعاة إلى الله يبني شبك من ضعف الإيمان، قل لك قلبي كالحجارة أقف في الصلاة لا أجد خشوعا، أين هو السبب؟ السبب إخواني أنه فصل عامل التصديق وعامل. لذلك كان الأمر في ضرورة استحضار النية وضرورة استحضار الأجر. عندما يبقى الإنسان فعلا يزداد إيمانه، كلما تحرك في الدعوة إلى الله كلما ازداد إيمانه، لكن عندما يفقد عوامل التصديق القلبية وأعمال القلوب يبقى يتحرك في الدعوة إلى الله، فيفقد مع الأيام مجررات الوجود أصلا، الدوافع التي يدفعه للدعوة إلى الله، فماذا يحدث؟ فتصبح الدعوة في حياته عادة، إجراءات عادة عادية ليست عبادة. إخواني الصلاة التي هي أعظم تكليف بعد الإيمان تنقلب في حياتنا إلى عادة. كيف بالدعوة إلى الله؟ هذا هو التحليل. الداعية يبدأ يتحرك بالدعوة إلى الله، مع الأيام يفقد عوامل القلبية التصديق واحتساب الأجر، ماذا يحدث؟ تنقلب هذه العبادة العظيمة وهي الدعوة إلى الله إلى عادة. هل تولد هذه العادة إيمانا؟ بس تجده داعية قلبه لا يبكي، يمر عليه أسبوع لا تنزل منه دمعة من خشية الله، تمر عليه أسبوع داعية إلى الله ولا يذكر أنه خشع في صلاة واحدة لله، يمر عليه أسبوع وراء شهر أخي دعاة إلى الله شهر كامل لا يفتح ولا يقرأ آية من كتاب الله. إذن أين هو الإيمان الذي يدفعه؟ إذن نحن نريد أن نؤكد على هذه المعاني سيرا صحيحا. طيب هذا هو نقف هنا لننطلق بعد ذلك إلى المنظار الثاني لحقيقة الإيمان. إذا نحن درسنا حقيقة الإيمان على ضوء كلام السلف، لكن يجب أن نسقطها في واقع الحياة، وهي تنطلق من الأركان الأربعة: تصديق في القلب يزداد بالعلم بآيات الله المقروءة والمنظورة، عمل القلب يزداد بالتدبر، قول اللسان يزداد بالالتزام بأقوال اللسان، وعمل الجوارح يزداد بمقدار هي دفنة، نوافل الصلاة ونوافل الصيام ونوافل الحج ونوافل الزكاة والصدقات كلها ماذا تفعل؟ تفعل زيادة في الإيمان، لكن بشرط أساسي: أن يفعلها الإنسان إيمانا واحتسابا، أن يفعلها الإنسان منطلقا من هذه الأجزاء الأربعة: يصوم نافلة وهو يحتسب عند الله، مصدق بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلبه متوجه إلى الله بالخضوع والخوف، لسانه يعني داعيا الله تبارك وتعالى أن يتقبل منه ويؤدي ما استطاع أعمال الجوارح على أحسن صورة. في هذه الصورة إن شاء الله أحسب أننا نصل إلى حل لهذه القضية إن شاء الله. دقيقة يا أنا صبر. أيضا نحن تطرقنا لنهاية الخلاصة فقط أن هذا الإيمان كالنور في قلبي، في قلب العبد يزداد. إخواني، هذا النور يزداد بمحرك، يعني أنت تجيب مولد صغير يولد لك 100، تجيب مولد كبير يولد لك 1000، وتجيب مولد أكبر يولد لك مدينة كاملة يوضئها. فنحن إخواني إذا كان المحرك، لذلك في الحقيقة لو سألت سؤال آخر: أين هو مستقر الإيمان؟ نحن نتكلم عن حقيقة الإيمان، طيب هذا إيمان أين مستقره؟ القلب. القلب هو الذي سيستقر في هذا النور. فأحيانا يكون أمراض في القلوب وأعشاب ضارة وحشائش مفسدة تامة تفسد علينا هذا الأمر. لذلك كان من أول علامات الاستقبال أن يكون الإنسان له قلب سليم. إلا من أتى الله بقلب سليم، قلب سليم لهذه الأمور، قلب سليم من كثير من القضايا، عنده إقبال على الحق، عنده قبول للحق، عنده انشراح للصدر. لذلك نحن دائما نؤكد على الناس أنهم يستمعوا إلى الوعظ ويستمعون إلى العلم بقلب يملأه تصديق بقوله تعالى وإيمانا بقوله تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إذا وجدنا، إذا حاولنا نوجد في الناس هذا الشعور أنهم يستمعوا إلى الإيمان بقلوب تريد أن تلتزم، بإذن الله تبارك وتعالى سنصل إلى حال التغيير أو تغير في واقع الأمة. أفتح الآن مجال التساؤلات. أبدأ بأخي الدين بدأ يعني السؤال. هو المنهج الذي سأسير عليه، أنا بدأت في البداية بطرح أسئلة على الإخوة حتى أعرف إيش نتفق على أشياء محددة. بعد ذلك أخي يعني لا أحاول أن تتجاوز الفقرة التي أقدمها الساعة إلا ربع بقدر الاستطاعة، طبعا هذا يعني في حتى أقف عند الفقرة ثم أفتح باب الحوار لمدة ربع ساعة إلى ثلث ساعة، ثم نعود من جديد الفقرة التي بعدها. وفي نهاية البرنامج عندنا حدود نصف ساعة عندنا ورشة عمل فيها عصف كتابي، ليس عصفا ذهنيا، عصفا كتابيا. نريد أن نصل إلى خلاصات في نهاية الأمر حتى نتعهد ما جميعا على الالتزام بما سمعنا. هذا الذي عندي. ممكن نترك إذا كان الأخوة عندهم رأي آخر، هذه دورتكم. يعني أنا يعني أنا خوف من أن نقطع نفتح باب الأسئلة أثناء الكلام، خفنا تأخذنا حباء الأودية هكذا نتساعد، لكن كل فقرة نفتح أسئلة براحة، يعني مش أسئلة ضيقة يعني إن شاء الله.
والتراث 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 والت
ماذا فعلت أخي لما رسمت هذه الرسمة؟ نظرت إلى الأوامر والنواهي أو كل ما جاء في القرآن فردا، يعني أنت تقرأ القرآن ختمة في ختمة للقرآن تلبس نظارة معينة، فمرات أنا ألبس نظارة في القرآن الكريم أنظر بشيء واحد فقط في القرآن، فواحدة من القراءات القرآن قد لا تقرأ أنظر للأوامر والنواهي. لو طلعت صورة عوامل القرآن الكريم وعوامل السنة الأخرى تجدها تغطي الثوار الأربعة، أي أمر الآن تقول لي فأصل لازم تكون لك حال دولة الثوار الأربعة، يعني أي أمر أي آية قرآنية ما تخرجش أن تكون تدعى أحد الثوار الأربعة. فنعم الذي ذكرت هنا هو الحد الأعلى، الحد الأعلى من ذلك هو الالتزام بشعب الإيمان التي نتكلم عنها وما يتطلع عنها الآن.
Thank you.
نعم.
جزاك الله خير لطرح جيد من هذا الذي يعني هو في خلاف ايضا في ترتيب المجال
لان هو اخذ هو قول تخلص من هذه الايجاد العليا هو لا يزال العلماء في علم التنفيذ الاحياء الاحياء تكون فقرات فيما فيها درجه خصوصيه وفيها درجه عموديه يعني مشتركه مع الحسين معا يعني المؤمن يكون عنده حد من الحب حد من الرزاق بعدين تختلف تصور درجات من أن تضع الدرجة إلى درجة أن بعض الغضبات كيف أن بعض الغضبات تسمى في الحالة إلى حالة لأن كانت كلام صوفية مثلا التفريق بين الحال والمقام اعتبار الإنسان في حالة الحالة ليس مستقرا بمعنى آخر أنت مثلا أنت عند الحب يتولد في قلبك في لحظة تذكرك تفكرك وفكرت أن روحك في الغرفة ورفعت يديك وبعد تبكي وتقول يا ربي أنعمت علي بنعم حفظتني وعيشني ولا المجن ولا العاصي ولا المذنب ولا كذا وبعد الحب يتولد في قلبك تبكي أولادك وفي النعمة هذه استعدت روحك حالة عند الحالة من الحب فأن يستقر يصبح الحب ملأ يعني دخل في يعني أحسن قلبك يصبح عندها مقام ليك هم يعقلوا على هذا إذا ذاك ما خير تفضل
لما نأتي لموضوع الكفر لم نتطرق إليه الآن، لكن أعطيكم فهم سهل جدا لموضوع الكفر. الكفر إخواني هو الصدق، حتى في اللغة العربية الكفر هو الصدق، ولذلك يسمى المجازر في اللغة العربية كافر لأنه يستر الثمر. الستر أنا أتصوره كالتالي، أنت إذا اتسرت أي ركن من هذه الأركان فيقع الإنسان عندها في الكفر. كيف؟ يعني المنافق إخواني ما غاب عنه الأركان، هذا ما غاب عنه، صح ولا لا؟ كان الأولون نحن منا كذا رسول الله صلى الصف الأول، كان عبد الله بن بيت لم يقع النبي من المنبر يمسك بتلاميذه يقول استمعوا فيتحدث النبي وجه الناس اسمعوا فهو حيتكلم في الدين. لا كان يعني شد في انتباه الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان وين المشكله؟ وين السبب اللي كان؟ قالوا غزوة عدوان. فإذا كل إذا أردنا نحن الكفر فهو حقيقة دون غوص الأرضين، فلسفة الكفر يعني السبب، أي السبب أحد أركان العقيدة الله أو أجزاء الله، إيمان الله. فإذا سبب الإنسان التفصيل فكان من المكذبين، سبب القياس. أين نقصر نحن مثلا مع العلمانيين؟ أين هو خلافنا مع العلمانيين؟ ليس في قول الجسد، في الأساس. في الأساس أننا نختلف معه، طبعا في جزئية ولا الأساس هو هنا في القيادة في الإسلام. كيف يختلف الإنسان يشرب الخمر فيقول لك أن أشرب الخمر فضل الله عليه يكون مسلم عاصي ويقول لك أنا والله عارف حرام، يصدق هو مصدق وهو بأنها حرام. وأين يختلف شخص الذي يشرب الخمر ويقول لك منذ الحرام؟ نفس الأفعال، لكن هل أصبح بها الكافر استحل ما حرم الله ولا أصبح لم يصبح بها كافر؟ إذا القضية الأساسية لم نفهم بالكفر حطوا سلم وشوف تفكروا حتجد أن يمكن تقسيم كفر أنواع الكفر على هذا السلم. طيب إذا في دولة ولا نستخدم الجزئين الأعلى. طيب نبدأ بهيك شيء في اليمين، تفضل يا أخي عفوا عبد الله صلى الله عليه وسلم.
Thank you.
هو تخصيصنا بماذا؟ الإيمان نفسه فيه تخصيص وفيه تخصيص فيه إخلاص. ألا عشان تقول ما أخذنا من ذلك
قال كيف نربط هذا الطرح الإيمان بأركان الإيمان؟ نحن نتكلم عن حقيقة الإيمان التي سيضاف إليها بعد ذلك عندما نقول الإيمان بالله، فلنتكلم عن حقيقة الإيمان التي يضاف إليها الإيمان بالله وارتكز على التفكير على الكلام. نحن سنتكلم الآن على أركان الإيمان وغيرها من عدد أعمال الإيمان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى شعب ودرجات ومقام، وهذا هو الطرح الثاني أو الوجه الثاني الذي ينبغي أن نتناول فيه الإيمان عندما نتكلم عنه. يعني عندما أنا أريد إخواني والله أجيك أرجو زخرف لك أتمنى أن نتعارف أكثر في هذا اللقاء نتوافق أكثر، نريد أن نتعارف على هذا الجو إخواني على أننا نريد كل منا يخرج من هذا المسجد وهو يعامل الله على أحياء الناس كلهم. كيف عند طريقين؟ الطريق الأول طريق الأركان الأربعة كنت تقوي تصديقهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، تقوي يعني أقوال تحثهم على الحب والمحبة والإخلاص، هذه كلها مهم جدا كيف تقويها التدبر والتفكر. الطريق الثاني هو طريق شعب الإيمان، شعب الإيمان هذا الحديث هذا كله على المنبر. أنا عندي تصور إخواني لو أن دعاة على غزو قضاء الجمعة في حي من الأحياء تبنوا الانطلاق من خلال شعب الإيمان واختلفوا في استنباط العبار واستنباط كذا، لكن على كل منبر كان هناك منهاج واضح خلال عام ونصف. أنا في اعتقادي الكامل بأن هناك يصيح التغير فيه، لكن لو وجد السلة من الناس يرى فيهم الناس حقيقة شعب شعب الإيمان. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الإيمان بضع وسبعون شعبة، وكما في رواية الترمذي الإيمان بضع وسبعون شعبة، رواية البخاري رحمه الله الإيمان بضع وستون شعبة، لكن الرواية التي عليها الأكثر هي السبعين، والبضع إخواني من الثلاثة إلى التسعة. أكثر العلماء الذين اهتموا بحق شعب الإيمان حصلوا في 77 شعبة. نحن نريد أن ننطلق الآن انطلاقة، نريد أن ننطلق لدعوة الأمة من خلال شعب الإيمان. فالإيمان كما ذكرت هنا شعب متعددة تغذي بمجموعها حقيقة الإيمان وجوانبه الأربع. إخواني لو قسمت شعب الإيمان على المربع الدائرة ستجدوها تغطي الدائرة تمام. فمن شعب الإيمان ما يتعلق بالتصديق، ومن شعب الإيمان ما يتعلق بأعمال القلوب، ومن شعب الإيمان ما يتعلق به أقوال اللسان، ومن شعب الإيمان ما يتعلق بأعمال الجوارح ستجدوها تغطيها تماما.
كلما كان نصيب المرء من شعب الإيمان وأعماله وعواطفه وأقواله وآدابه ومواقفه وعلمه وسمته أكثر كان إيمانه أقوى. يعني قل لي كم عندك من شعب الإيمان أقول لك كم عندك من الإيمان. إذا أردت أن تعرف لماذا إيمان يعني إيمانك في حال الضعف راجع على الأقل ألقي إطلالة هكذا تعرف تتعرف على شعب الإيمان وتعرف النقص عندك. لذلك عمر بن عبد العزيز وذكرتها طوالا لأنها كلمة ذات معنى يقول رحمه الله إن للإيمان فرائض وشرائع وأدابا وسننا من استكملها فقد استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن للإسلام صور كصور الطريق علامات. يعني هل الشعب هذه تعطيه كلما تنزك إليها بإقبال وإخلاص كلما تشعر أنت بأنك إيمانك في حالة قوة تحيي الأمة كيف تحييها تحيي على هذه الشعب. إذا أردنا زيادة الإيمان فما علينا إلا زيادة الالتزام بشعب. يبدأ نقول نريد أن نتربى تربية إيمانية معناها نريد أن نتربى على شعب الإيمان. كيف نتربى إيمانيا يا شيخ؟ نتربى على شعب الإيمان. كيف يقوى إيماننا؟ قوي ما عندك من شعب الإيمان. يعني أنت لا تهمل. أنت أخي عندما تذهب لزيارة المقبرة كشعبة من شعب الإيمان وهي اتباع جنازة المسلم إن دفنه أنت إيمانك لا يمكن أن يكون إيمان الذي ذهب إلى المقبرة كإيمان الذي ذهب ما أراد يذهب ثلاثة أمام نفسه داخل في سنة وسنة السن أو الفصول بتاعة الأخ على السلام وأهمل هذا الباب. ما يمكنش يكون سواء إيمان. ما يمكنش خاصة إذا الإنسان انطلق وهو يريد إيمانا واحتسابا قطعا أن إيمانه سيحتسب. شخص إخواني لا يقرأ القرآن مرة في الشهر إن قرأ لا يمكن أن يكون إيمانك الذي يقرأ في كل يوم له حزبا. شخص إخواني يستحفظ الصلاة على الأقل الحد الأدنى يقوم بالنوافل يصلي قبل الصلاة بعد الصلاة أو قبل ما يصلي لا يمكن أن يكون صلاة إيمانه كالشخص الذي يدمج الصلاة في الصلاة جيد ولا لا. شخص إخواني يبحث يعني ولو يقف في الأسبوع مرة على الأقل يستيق في آخر الليل يحصل على الأقل ركعتين لا يمكن أن يكون إيمانه كالذي لا يعرف قيام الليل إلا في شهر رمضان. شخص يعتكف مع نفسه يتدبر ويتفكر في أحواله يذهب إلى المقبرة خاليا منفردا لا يمكن أن يكون شخص جالس على الساتلايت يتفرج على إذاعة من الإذاعات في أمر لا طائلة من ورائه. والإنسان عزيز يعني إنسان ممكن يصل إلى نصف الليل يتابع موضوعا لا ينبني عليه عمل. أنا لا أدعو إلى ترك موضوع يحل يعرف يتعرف فيه إنسان على أحوال الأمة يعني يكون له موقف هذه كلها جيدة لكن إذا نجم تكون هناك توافنة. لكن أنت واضع أمام الساتلايت وبينك وبين نفسك يجب أن تكون صادق. أكثر من 80% مما تراه في الاستطلاق قد يكون مما لا ينبني عليه عمل أصل ولا طائلة من ورائه. وبعدين تحضر تلقي بالنص في يالة تستيقظ في آخر وقت الفجر ممكن تنام الساعة 11 أخي تستيقظ الساعة 5 تحصل لك ركعتين في جوف الليل لا ركعتين في جوف الليل صعبة. فعموما كلما كان نصيبك شعر الإيمان كلما كان إيمانه أكثر. شخص مثلا يحب المسلمين صافي ما عنده حق لا يمكن يستوي إيمانه مع شخص يعاني من أزمات قلبية حسد حقد وغل ولا لا يمكنش. شخص إذا ورده عن أخ يحسن الظن سيكون إيمانه ليس كالشخص الذي يتابع يتتبع أقوال الناس يتتبع يعني عوافي. شخص يرفع إليه في جوف الليل يدعو لإخوانه بالتوبة والتوفيق ويبكي على أمة النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله يحفظها من هذه المؤامرات التي تحاك ضدها. غير شخص لا يعلم يعني ما الذي يجري على هذه الأمة. إخواني هذا الإيمان أعمال أقوال أفعال أخلاق أحوال سمت آداب سنن كلها مثل استطعت أن تجمع وهذا لا حد له بفضل الله. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ما في حد وسارعوا إلى مغفرة المصارع. هذا الباب مفتوح بفضل الله ولا يمكن للإنسان أن يمنعك أصلا أيا كان. وأنا في اعتقادي الآن شخصي يعني والله أعلم بالصواب أنه لا يمكن كذلك بأي وضع أن يمنعك من هذا الأمر إلا نفسك. فأنت قد تقلب المحنة في حقك إلى منحة وقد تقلب وجودك في أوساط الكفر في أوساط هذا إلى رحمات تتنزل عليك لأنك تنتقل بالدعوة إلى الله وبتبليغ رسالة الإسلام وتشعر بمسؤولية الإيمان. خطار الإيمان العكس. إخواني لما بدأت أقرأ في شعب الإيمان طبعا 77 شعبة علماء التربية يؤكدوا على أن إذا أردت أن تصلح في العملية التربوية عليك أن تختار مجموعة من القيم محددة قليلة العدد تصبح هي الأساس في انطلاقاتك التربوية. مثلا شخص في بيته يقول أنا عندي مبادئ، خمس مبادئ في بيتي تربوية لا يمكن أتنازع عنها أو تنازل عنها، هذا يكون نجاحه في العملية التربوية أكثر من شخص ليس عنده أمر من هذه الأمور، عنده مئة لأن التصريح عندها. لذلك الحقيقة على الرغم ما هو موجود في كتب شعب الإيمان كتاب شعب الإيمان للبيهقي مطبوع في ذات المجلد الآن، هو طبعا أصلا للحيلني في منهاج هو في شعب الإيمان، وجاء الإمام الطبريوني واختصره في كتاب صغير هو شعب الإيمان. لكن عموما الحقيقة أن كتاب البيهقي 11 مجلدا يعلم الله أنه قد أثر إسهابا وذكر أقوالا ويعني أخلاقا للمتقدمين، يعني بمجرد القراءة فقط ازداد الإيمان. وجدت الحق رجل استطاع من خلال تأمله لشعب الإيمان أن يقسمها إلى خصال عشر، رأى أن ماذا يفعل كدراسة موضوعية، يأخذ شعب الإيمان المتشابهة يعطيها اسم واحد، يعني مثلا قراءة القرآن شعبة، الدعاء شعبة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم شعبة، الذكر شعبة، شيء يجمعهم على بعض الذكر. جيد، وجد مثلا النفقة الإنفاق في سبيل الله شعبة، خراج الزكاة شعبة، صدقة العامة شعبة، إيصال ذوي القربى والأرحام شعبة، شيء يجمعهم على بعض في البذل، طبعا دي مجرد أيضا بذل النفس وغيرها كلها. فهذا الرجل الحقيقي قسم خصال الإيمان شعب الإيمان على خصال عشر من خلال القراءة والتتبع لهذه الخصال. أشعر الآن وأنا متيقن بأنها تصلح أن تكون قيم تربوية في بيوتنا وفي دعوتنا وفي تربيتنا للناس كذلك. طيب، هذا الخصال العشر، هذا الرجل هو عبد السلام ياسين. طبعا قد يقول بعض الإخوة عندهم عليه بعض الملاحظات، نعم الإنسان يعني لن يكون الملاحظات اللي عليه أكثر من الملاحظات التي على الإمام الغزالي رحمه الله تصوف وغيرها، لكن يعني ينبغي أن ننظر بعين الإنصاف. فالحقيقة الرجل عاش مع شعب الإيمان، بل أسس جماعة بكاملها على شعب الإيمان، وأسس تنظيما كاملا على شعب الإيمان، يعني تحرك في حياته كلها على شعب الإيمان. عندك كتاب اسمه المنهاج النبوي تربية وزحفا وتنظيما، المنهاج النبوي تربية وزحفا وتنظيما او جهادا، زحفا تربية وزحفا وتنظيما، نعم هو اخي الوجود انا اتيت به للتعريف به، تربية وتنظيما وزحفا. طيب، هذا الكتاب لخص فيه كلامه على الخصال العشر على شعب الإيمان، كيف نتربى عليها تربية وكيف نتحرك بها في واقع الناس، أو كيف نلتقي عليها تنظيما وكيف نبحث بها في واقع الناس فنغير واقع الناس. كم زال عندنا المغرب؟ كم زال المغرب؟ 10 دقائق. طيب، هذا الخصال العشر إخواني والصحبة والجماعة، نحن نستفيد من القسمة الآن، لا يعني أننا ملتزمين به، لأننا بعد القراءة استخسرت لا يمكن أن نستفيد منه. هذا الخصال العشر الصحبة والجماعة، سيأتينا من المراد بها، الذكر، الصدق، البذل، العلم، العمل، السمت الحسن، السؤدة، الاقتصاد يقصد به الاعتدال، والجهاد في سبيل الله. هذه خصال العشر سأشرحها جميعا الآن، ثم نختم بعد ذلك نأخذ نموذج في دراسة خاصة إيمانية ونموذج في دراسة شعبة إيمانية، نموذج عملي. طيب، هذه الخصال العشر إخواني تتضمن في مجموعها كل شعب الإيمان. من اتخذها في ظني قيما أساسية في تربيته لنفسه أن يريد أن يربي نفسه على الصحبة والجماعة وعلى الذكر وعلى الصدق وعلى البذل وعلى العلم وعلى العمل وعلى البذل وعلى السؤدة وعلى السمت الحسن وعلى السؤدة وعلى الاقتصاد وعلى الجهاد في سبيل الله، أشعر بأنه قد يعني نال إن شاء الله يعني مرتكزات الفوز في الدنيا والآخرة. يربي أبناءه، تربي أبنائك على هذه الخصال منذ الولادة إلى أن يعني تغادر هذه الدنيا، وأنت تربيهم على هذه القيم، سميها قيم تربوية عشر، على الصحبة والجماعة، على ذكر الله، على الصدقة. أنا أشعر بأن إن شاء الله تعالى لن يخيب هذا المجهود. تربي الأمة كأمة عامة المسلمين، المجتمع القريب منك، جالية من الجاليات، جنسية من الجنسيات، أصحاب لك في العمل تنطلق معهم وتربيهم واحدة واحدة على هذه الخصال، إن شاء الله تبارك وتعالى ستنال الفوز. نعم هناك كم زاد؟ طيب إذا نقص عند الخطة الأولى إن شاء الله.